لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أحبتي في الله، نأخذ بعض اللقاءات الاستثنائية من أجل الحديث عن الحج، فإذ أنه من أهم القضايا التي ينبغي علينا أن نتعرض لها في هذه الآونة. الحج أحبتي في الله إذا أجره عظيم وفضله كبير بفضل الله عز وجل، لذلك لا ينبغي على الإنسان الذي امتن الله عز وجل عليه بالقدرة على الحج ولم يحج حجة الإسلام أن يتوانى في أن يأخذ بالأسباب من أجل أن يحج وأن يسارع في الحج ليؤدي ركنا من أركان الإسلام من ناحية، ومن ناحية أخرى يتحصل على الأجر العظيم والفضل الكبير بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك من الله عز وجل عليه بحج الإسلام واستطاع أن يتابع بين الحج والعمرة فإن له في ذلك أجر عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذا الإنسان الذي أحب الحج وأحب النسك وأحب المناسك فإذا به يسعى إلى المتابعة بين الحج والعمرة، فقال: المتابعة بين الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فلا ضير أبدا على الإنسان أن يتابع بين الحج والعمرة وأن يسارع لهذا الفضل ولهذا الأجر ولهذا العطاء ولهذا الثواب من الله عز وجل. نحن ما رأينا أبدا أحدا ينكر على أشخاص يبالغون في أخذ أجور معينة بسبب مباريات كرة قدم أو مسلسلات أو ما شابه، أو بسبب سفر هنا أو هناك ويبلغون، لا ينكر عليهم، فما بالنا بمن يريد أن يتابع بين الحج والعمرة ليقيم النسك ويأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى. فضل عظيم وأجر كبير، فيا بشرى لكل حج إذا امتن الله عز وجل عليه ويصطفيه ليحج بيت الله الحرام. الحج أحبتي في الله فضائله كبيرة وفضائله عظيمة بفضل الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بشر الحج مما يجعل كل إنسان تتوق نفسه إلى أن يحج بيت الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بذلك. قال النبي مبشرا الذي يحج، قال له: أما خروجك من بيتك تأم البيت فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. يعني ببساطة شديدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي ذهب يحج: كل خطوة من الخطوات سواء لك أو لراحلتك فإنه يكتب لك بها حسنة ويمحى عنك بها خطيئة. فإذا كان هذا في خطوات الحج فما بالنا بمن امتن الله عز وجل وأدى المناسك بإخلاص لله عز وجل وأتمم نسكه. الحج أحبتي في الله باختصار شديد، فالحديث عن فضائل الحج كثير، لكن أشير إشارات سريعة. الحج في ضمان الله عز وجل وفي حفظ الله منذ أن يخرج إلى أن يرجع إلى بيته، وإذا به تكفر ذنوبه وينفى عنه الفقر وجزاؤه الجنة لإذا حج حجا مبرورا وهو من وفد الله. حسبنا بالحج أن يستشعر أنه يفد إلى الله عز وجل. الإنسان إذا ذهب إلى حج أو عمرة يفد إلى الله سبحانه وتعالى، فيا إله من عطية وأكرم بها من منزلة إذا استشعر العبد أنه يفد إلى ربه سبحانه وتعالى ويقبل عليه في بيته الحرام ليتم نسكه ويتمتع بالنظر إلى بيت الله وبالعبادة وبإتمام النسك هناك أحبتي. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الإنسان إذا حج ولم يرفث ولم يفسق كما قال أيضا صلى الله عليه وسلم: رجع كيوم ولدته أمه. يعني إذن نحن في أمس الحاجة إلى الحج وإلى العبادات التي بها نذهب بها أثر الذنب وأثر الذنوب. فإذا كان من بركات الحج أن الإنسان منا إذا حج ولم يرفث ولم يفسق لم يقل كلاما فاحشا، وإذا به راعى الآداب في الحج ولم يقع في الأثاب ولا في المعاصي وأخلص لله سبحانه وتعالى، رجع كيوم ولدته أمه. أي أن وهذا كناية عن كونه قد غفرت له ذنوبه جميعا، كأنها بداية جديدة مع الله، صفحة جديدة، ميلاد جديد للإنسان الذي يأخذ مناسك الحج ومشاعر الحج مأخذ الجد ويسعى إلى أن يتفقه فيها وأن يفعلها كما فعلها رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا أخلص فيها لله وخشع في العبادة، فالعبادات أحبتي في الله ومنها الحج ليست مجرد أمور ظاهرة يفعلها الإنسان وقلبه عاري عن التعلق بالله والخشوع والإخبات والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، بل كلما خشع العبد في العبادة كلما ازداد أجرا بفضل الله عز وجل وأخذ الثواب العظيم من الله عز وجل. كذلك كلما أنفق وكلما حدثت له نوع مشقة من غير سعي لها فإنه يتحصل بذلك على الأجر، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة: أجرك على قدر نفقتك ومشقتك. فهكذا فالإنسان الذي يستشعر أنه يبذل لله وأنه يسافر لله وأنه يضحي من أجل من ماله ومن وقته ويترك بلاده وأوطانه من أجل رضا الله سبحانه وتعالى ومن أجل أن يتحصل على الأجر العظيم وأن يكفر ذنوبه، فإذا به يكون في منة عظيمة من الله عز وجل، فضل كبير ومنة عظيمة على الإنسان أن يستشعر هذه المعاني أثناء ذهابه إلى حج بيت الله الحرام. فأول شيء يخلص العبد لله عز وجل ويستشعر أنه يفيد على ربه سبحانه وتعالى، وإذا به يخشع في منازل في مناسك الحج على ما سنذكر إن شاء الله. لكن يبقى من الأهداف ببساطة شديدة كده، من الأهداف اللي كل إنسان يذهب إلى الحج وامتن الله عز وجل عليه واصطفاه لحج بيته الحرام، يكون واضع في ذهنه أنه يريد أن يحج حجا مبرورا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل صالح الأعمال من كل عابد وناسك. فهكذا أحبتي يبقى حريص أن يحج حجا مبرورا. يعني إيه كلمة الحج المبرور اللي أنا حريص عليها؟ اللي النبي قال فيها: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فما هو الحج المبرور وما هو معناه؟ الحج المبرور يعني الحج الخالص الخالص الذي لا يريد الإنسان به ثناء أو شيئا من الدنيا، مش رايح يحج عشان يتقال له يا حج أو يكرر الحج عشان يتقال له يا حجيجة أو ما شابه ذلك. هو مش رايح ياخد لقب، إنما رايح ذاهب ليتعبد لله عز وجل مخلصا لله، يريد الأجر من الله وحده. كأن شعاره أثناء ذهابه إلى الحج ما قاله الله، ما بينه الله لنا في سورة الأنعام: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. لا يريد إلا الله وفقط، وإلا رضا الله سبحانه وتعالى على قدر تعلق قلب العبد بالله وإقبال الإنسان على الله عز وجل على قدر ما يجد العون من الله سبحانه وتعالى ويجد ويتحصل على الأجر العظيم. فمن معاني الحج المبرور أن يكون خالصا لله، لا يبتغي العبد به رياء ولا سمعة. كذلك ما كان موافقا للسنة ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من المهم جدا على الإنسان الذي يذهب إلى الحج أن يتعلم مناسك الحج قبل ذهابه، أو أن يصحب عالما، أو أنه يبقى حريص أن يبقى معاه تليفون أحد العلماء وأهل العلم الذين يستفيد منهم ويثق في دينهم وعلمهم ليسألهم عما يحدث له من أمور. وما فيش مانع أن يأخذ كتيبا يشرح له بعض المناسك، فهذه كلها أمور متاحة. أفضلها أنه قبل الحج يبتدي يقرأ ويتعلم ويسأل أهل العلم في أمور الحج. ما يستطيعش ذلك فقال الله في موضعين من كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا به بحريص مع أرقام أحد من أهل العلم أو يسأل العلماء في ذلك أو في أثناء المشاعر والمناسك، كذلك مخصص لجان من أهل العلم لذلك وطلبة العلم، فهكذا يبقى حريص على أن يتفقه في النسك الذي سيفعله في سواء كان حجا أو عمرة. كذلك قيل في معنى الحج المبرور أحبتي في الله: ما كان من نفقة طيبة، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. فمش معقول أبدا الإنسان عايز يحج يأخذ فلوس حرام ويذهب ليحج بها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي من الحرام، أن يستجاب له. كيف يستجاب له؟ الإنسان اللي ذاهب للحج أحبتي في الله بداية، من بداية ذهابه إلى الحج أولا لازم يكون حريص، بادئ توبة إلى الله، بادئ عهد جديد مع الله سبحانه وتعالى، يعلن أنه: يا ربي أنا تبت إليك من كل ما سبق من المعاصي، عزمت على ألا أعود إلى معصيتك أبدا، وجاهب أعمل عمل صالح، لأن الحسنات يذهبن السيئات. فهو ذاهب ليتلبس بنسك وعبادة تذهب عنه أثر الذنوب الماضية ليبدأ عهدا جديدا مع الله. لكن الإنسان اللي ذاهب إلى الحج وهو مقيم على الأوزار، عامل بعمل الفجار، لم يتب بعد من ذنوبه وعازم على العودة إلى ذنوبه، فهذا ماذا يريد بحجه؟ فالإنسان بداية ذهابه إلى النسك كأنه يقول: أنا أريد أن أفتح صفحة جديدة وأولد ميلادا جديدا، فإذا بي أسعى إلى أن أتخلص من أثر الذنب بالتوبة أولا، ثم بعد ذلك أتلبس بأعمال صالحة تذهب أثر الذنوب وأوجر بها من الله وأعان بها من الله سبحانه وتعالى. يبقى من النوايا العظيمة للحج بيراعيه عشان يبقى الحج مبرور أنه بيتوب، يحرص على أنه نوى يتوب توبة صادقة يكون بعدها أحسن حالا مما كان قبلها، يتفطر فيها قلبه ندما وألما على ما فرط في جنب الله سبحانه وتعالى. فعلى قدر ندم العبد وعلى قدر استشعار العبد أنه خسر خسرانا كثيرا في فترات بعده عن الله، على قدر ما يعان في التوبة أحبتي في الله ويثبت عليها بإذن الله عز وجل، مراعاة أحوال القلوب، وأن الإنسان يقف مع نفسه قبل الحج وقفة صادقة ويحدد ماذا يريد من الحج، أمر مهم جدا عشان يتحصل الحج المبرور. الأعمال كما أنه ينبغي أن نهتم بالأعمال الظاهرة ونفعلها كما بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، كذلك ينبغي أن نهتم بأحوال قلوبنا وأن نطهر قلوبنا من الشرك من الرياء، ونخلص فيه لله سبحانه وتعالى، ونعزم على التوبة الصادقة، بل نتوب توبة صادقة نعزم فيها على عدم العودة إلى معصية الله عز وجل. على قدر وجود هذه المعاني واستشعار المحبة والإنابة والإخلاص والإخبات لله سبحانه وتعالى، على قدر ما يعاني الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى. العبادة إذا فعلها الإنسان واستنار قلبه بها فإنه يتأثر بها فيتحول إلى إنسان آخر. لكن الإنسان إذا فعل العبادة بمجرد أعمال ظاهرة وما حرص ان هو يستنير قلبه بالعمل وانه يخشع في العمل وان العباده تكون خارجه من قلبه، فهذا الانسان ممكن يخرج من العباده زي ما دخل فيه، وانها هنخشى عليه كثيرا في جانب القبول من الله سبحانه وتعالى. احبتي في الله، الناس اللي الانسان لما بيتلبس منا في عباده منا اللي بياخذ اجر كامل واللي اجر اقل على حسب مقدار الخشوع، يعني الشيء بالشيء يذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الرجل لينصرف من الصلاه وما كتب له الا نصفها الا ربعها الا ثمنها الا تسعها الا عشرها. قال العلماء: على قدر خشوع العبد في العباده، وعلى قدر اقبال الانسان على الله. فعلى قدر ان الانسان نفسه سمحه بالنفقه، ونفسه سمحه بالسفر في سبيل الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر فرحته بالإقبال على الله، وعلى قدر وجود الإنابة والإخلاص، وأن نري الله من أنفسنا أننا بصدق نريد الله واليوم الآخر، ونريد التوبة، ونرجو من الله عز وجل المغفرة. على قدر ما نوفق ونعان من الله، إذ الله قال في الحديث القدسي: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالإنسان على قدر ما يقبل على الله، على قدر ما يقبل الله عز وجل عليه. فالإخلاص ثم الإخلاص ثم الإخلاص أحبتي في الله، على قدر وجوده، على قدر ما يؤجر الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى. بل إني أستطيع أن أقول إن الإنسان الذي لم يستطع الحج ولم يتمكن من الحصول على تأشيرة للحج في هذا العام، على قدر ندمه على أنه لم يصطفى للحج في هذا العام، وعلى قدر أن حزنه أنه لم يكن مع الحجيج وهم يقومون بالمناسك ويتعبدون ويتزلفون ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، على قدر وجود هذا الندم وهذا الأسف على ذلك، وعلى قدر تمنيه أن يكون من الحجيج، على قدر ما يؤجر من الله سبحانه وتعالى. وكأن لسان حاله يقول: يا سائرين إلى البيت العتيق صرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، لقد أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. فحال أنه يستشعر أنه قام على عذر ويتمنى أن يكون في الحجيج وأن يصطفى لذلك، ويندم ويخشى وأن يكون حرم من ذلك بذنبه. فعلى قدر وجود هذه المعاني على قدر ما يؤجر، فما بالنا لو كانت مثل هذه المعاني في الحج من العكس، من فرحته بإقباله على الله وبوفوده على ربه سبحانه وتعالى. هذا يتحصل على الحج المبرور بإذن الله سبحانه وتعالى. الحج المبرور كذلك أحبتي ما اجتنب فيه عموم المعاصي والآثام والرفث والجدال. إن الإنسان حريص فيه أنه يبتعد عن المعصية، عن الجدال الذي لا طائل من تحته هو ذاهب ليتعبد ويقوم بالنسك، على قدر ما يطهر العبد قلبه من الأحقاد ومن الأضغان، ويحرص على أن يكون صافيا لعموم الأمة ولعموم المسلمين، وخال ومخلصا لله عز وجل، على قدر ما يؤجر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله في مسألة الحج المبرور، قال: آية ذلك، آية أن الإنسان يبقى يعرف أن حجا مبرورا، أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. والإنسان من المحال أن يزهد في الدنيا إلا إذا أيقن بالتفاوت بين الدنيا والآخرة. قال الله: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فعلى قدر يقين الإنسان بالتفاوت بين الدنيا والآخرة وإيثار الآخرة على الدنيا، فعلى قدر ما يكون قد حقق ما البغي من الحج بفضل الله، وقام بمقام الزهد والعبادة لله على الوجه الذي يحبه الله عز وجل. كذلك قال الإمام ابن رجب رحمه الله في الحج المبرور، قال: هو ما اجتمع فيه أعمال البر مع اجتناب أعمال الإثم. يعني إنسان حريص على الهداية وأعمال البر والابتعاد عن المعاصي. أحبتي في الله، فاصل قصير ثم نعود لتكملة اللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا بفضل الله أحبتي في الله، وكنا نتحدث قبل الفاصل عن أهمية النية في الحج، وأن يصلح الإنسان من حاله ومن حال قلبه، وأن يسعى إلى أن يحج حجا مبرورا. وتحدثت عن بعض معاني الحج المبرور، وأنا وقفت مع هذه الوقفة لأن يعني صلاح النهايات من صلاح البدايات. لما بتكون البداية صحيحة سليمة، كذلك بنرجو من الله أن تستمر إلى النهاية على هذه الصحة وهذا، وفساد النهايات بيكون من فساد البدايات. فالإنسان مع بداية حجه مهم جدا إن هو كما ذكرت قبل ذلك إصلاح القلب بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يسعى إلى أن يكون حجه حجا مبرورا، يسعى إلى ذلك ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. فمن بر الحج غض البصر، حفظ العورة، وستر عورات المسلمين، والإطعام والسقيا، وهذا كله من الأدب ومن البر. الإنسان يكون عنده بذل وعنده عطاء. النبي صلى الله عليه وسلم من بذله في الحج، يعني القارن في الحج، بيبقى عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الهدي دي حاجة واحدة، إما يذبح شاة فما فوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم من الإقبال على الله العليم من البذل والإنفاق والإطعام في الحج، ذبح 100 ناقة صلى الله عليه وسلم لنفسه، وضحى عن نسائه بالبقر صلى الله عليه وسلم هكذا. فشاهد إن على قدر ما الإنسان يكون حريص على البذل والنفقة والعطاء والإقبال ابتغاء أن تغفر ذنوبه وأن يؤجر من الله سبحانه وتعالى، على قدر ما يكون الأجر من الله عز وجل كذلك. فإذا كان الحج بهذه المنزلة العظيمة، ونجد أن بعض الناس عنده مثلا من المال ما أعطاه الله، ما وسع الله به عليه، وإذا به حالة الظروف بينه وبين أن يحج، وكان قد حج الإسلام، وهو حالة الظروف أن يحج ببدن، ما المانع أن يعين غيره على الحج هكذا؟ إذا أعنت إنسانا لا يستطيع أن يحج على الحج، لك أجر عظيم، لك مثل أجره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزا. فكذلك من جهز حجا، لأن الحج نوع من أنواع الجهاد، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم وبين لنا بأنه جهاد كل ضعيف، والحديث حسن، الحج جهاد كل ضعيف. وقال وكذلك قال للنسوة، لأن النساء فيهن ضعف، قال عليكن جهاد لا شوكة فيه، كل حج مبرور. فالحج نوع من أنواع الجهاد، والإعانة عليه أمر عظيم. الحج أحبتي في الله له حكم عظيمة، ينبغي على الحاج قبل ذهابه إلى الحج وأن يتعرف على أحكام الحج أن يقف معها ليعلم هذه الحكم ويسعى إلى الاستفادة منها. فمن معاني إظهار العبودية وشكر النعمة وتربية الإنسان على الاستسلام لله سبحانه وتعالى، والخضوع لله عز وجل، والمصارعة إلى الله، كأن لسان حال الحاج وهو يفد إلى الله، إلى بيت الله عز وجل، وعجلت إليك ربي لترضى، وأنه يسارع إلى تنفيذ محاب الله سبحانه وتعالى. ولسان حاله من بعد أن يتلبس بالنسك ويحرم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكأنه لبيك استجابة بعد استجابة، استجابة لك يا ربي لما دعوتنا إلى الحج من على لسان إبراهيم عليه السلام إلى يومنا هذا، فنحن نستجيب لأمرك بالدعوة إلى الحج يا ربنا. فاستجابة بعد إجابة، وكأنه عهد مع الله عز وجل، أنه يستجيب لأوامر الله، يسارع لأمر الله عز وجل، إظهار للاستسلام بين يدي الشرع. فكثير من مناسك الحج إذا به أمور ظاهرية قد لا تظهر منها الحكمة، في ذلك عليه أن يطوف بالبيت سبعة، عليه أن يسعى بين الصفا والمروة سبعة، هو مستسلم لشرع الله عز وجل. هذا نوع من التعبد، لأن من المقامات العالية في العبودية لله عز وجل أن يكون العبد أمام الشرع كالغاسل بين يدي الميت، كالميت بين يدي الغاسل، معذرة، أن يكون الإنسان مستسلما لشرع الله، وحاله مع قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالميت بين يدي المغسل، فإذا به يقلبه كيف يشاء، فكأني أنا أقول أنا يا ربي عبد لك، ملك لك، تتصرف في كيف شئت، أنا أفعل ما تريد وما تأمرني به، سواء ظهرت الحكمة أم لم تظهر، ولله الحجة البالغة سبحانه وتعالى، وأحكام فيها الحكمة الحكم العظيمة جل في علاه. فمن هنا يتبين أن الحج فيه هذه المعاني العظيمة، فعلى الإنسان أن يقف معها. درس عملي، الحج درس عملي في الاستسلام لله سبحانه وتعالى. لا يعني أنت تجد أن في حدود مكانية، إذا الإنسان لم يقف على مكان عرفة وخرج برا حدود عرفة لا يقبل له الحج، في ذلك الركن ضاع منه. لو اليوم كامل عدة وهو لم يقف في عرفة إلى أن جاء فجر يوم النحر، يعني عدى منه يوم تسعة كله بالنهار بالليل لغاية ما دخل فجر يوم النحر وهو ما وقفش في عرفة وفي المكان المطلوب منه أن يقف فيه، هذا استسلام لأمر الله. فهذا إذا لم يحج في هذا المقام، لأنه فرط في ركن الحج الأعظم في ذلك المقام، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن الشاهد أحبتي في الله أن الحج بيعلمنا مسألة الاستسلام لأوامر الله عز وجل، بيربينا على تعظيم شعائر الله عز وجل وحرمات الله وإجلال ذلك. ولذلك قال سبحانه بعد ذكر أحكام الحج: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فخير للإنسان أن يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. تعظيم الشعائر من تعظيم الله عز وجل، فالإنسان يراعي حدود الله عز وجل، لما يقبل على العبادة بيعظم أمر العبادة لأنه يعبد الله عز وجل، ولأن الله أمر بها وبين أنه ينبغي أن تكون على ذلك، فهو مستسلم لأمر الله عز وجل. فروح العبادة، روح العبادة كما يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، هو الإجلال والمحبة. روح العبادة هو الإجلال والمحبة، يعني من الأمور التي تجعل الإنسان، تجد أكثر من إنسان يؤدي نفس العبادة لكن تجد فرقا كبيرا بالأجر، على قدر ما في قلب الإنسان من الإجلال والتعظيم لله والمحبة، وعلى قدر ما يكون له من الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولما نقول إجلال وتعظيم، يعني العبد قلبه مرتبط بالله عز وجل ويستشعر الخوف والرجاء لله سبحانه وتعالى، وأنه مقبل على الله عز وجل محبة في الله سبحانه وتعالى. من علامات محبة الله باختصار شديد كده كثرة ذكر الله عز وجل. ولذلك أيضا يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: أفضل أهل كل عبادة، دي يعني كده وصية لكل حاج يمن الله عز وجل عليه بالحج، إذا أراد أن يكون، إحنا عايزين نقول وإحنا رايحين نحج رايحين سباق، أنا أريد أن أسابق من معي، أسعى إلى أن أكون الأفضل عند الله، مفهوم السباق لا ينبغي أن يبعد عن ذهني أبدا، أنا أريد أن أكون الأحسن وأخذ الأجر الأعظم في ذلك وأسعى إلى ذلك. لأن بعض الناس أحيانا بتفطر همامها سما في الحج ومع الضغط ومع الزحام إلى غير ذلك، بيفطر همته عن الأمور العالية وإنه يأخذ بمعالي الأمور ويبتدي يسعى إلى الترخص وما إلى غير ذلك. أنا بجاهد إلى أن أخذ الأجر الأعلى عند الله سبحانه وتعالى والأفضل عند الله، أريد أن أكون الأفضل. كان بعض السلف يقول، شوفوا الناس اللي بتسعى لمحبة الله عز وجل والإقبال على الله، كان يقول: لو أن شخصا علم أن غيره أفضل عند الله منه فمات لذلك كمدا وحسرة لحق له ذلك. لأنه العبد من فرط محبته لله يريد أن يحبه الله سبحانه وتعالى وأن يكون الأفضل عند الله عز وجل. فهذه مفاهيم سباقية ينبغي علينا أيضا أن نراعيها. طيب أنا كمتسابق وأريد أن أخذ الأجر الأعلى في الحج، الإمام ابن القيم بيعطيني معنى عظيم جدا جدا في هذا، فيقول أفضل أهل كل عبادة. أنا عايز كل حاج يحفظ هذه الكلمات، وكل حج وحجة يحفظ هذه الكلمات. يا من امتن الله عز وجل عليك بالحج، ويا من امتن الله عز وجل عليك بالحج، يقول الإمام ابن القيم اعلم أن أفضل أهل كل عبادة هم أكثرهم فيها ذكرا لله عز وجل، هم أكثرهم فيها ذكرا لله سبحانه وتعالى، لأن العبادات ما أقيمت أصلا إلا لذكر الله. ولذلك قال الله عز وجل في شأن الصلاة وأقم الصلاة لذكري، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج. العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية، والثج وإراقة الدماء. لذلك النبي أراق 100 بدنة صلى الله عليه وسلم في حجته صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة بحت أصواتهم لما تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن جبريل أتاني أمرني أن ترفعوا أصواتكم بالتلبية، فرفعوا أصواتهم بالتلبية وبالذكر لله سبحانه وتعالى والإقبال على الله عز وجل بالصوت بالكلام بالقلب، كذلك استجابة لله عز وجل. على قدر وجود هذه المعاني أحبتي في الله، على قدر ما نؤجر بفضل الله عز وجل، فنعظم شعائر الله ويكون في القلب محبة وإجلال، ونكون حريصين أن نكثر من ذكر الله عز وجل. أنا رايح حج لله، مش رايح أتكلم، مش رايح أتجادل، مش رايح أضيع الوقت في مثلا الرفاهية في الكلام وما إلى غير ذلك. بعض الناس بتسعى في أمور الطرف كثيرا 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 بدلا من يشغل نفسه بالعبادة وما إلى غير ذلك، أو بالكلام حتى وتجاذب أطراف الحديث. يعني معقولة أنا قاعد في يوم عرفة من الزوال إلى الغروب وضيع الوقت في تجاذب أطراف الحديث في الأخبار وفي السياسة وفي كذا وفي كذا وفي كذا وهنا وهنا في مثل هذا الوقت وفي هذا المكان، وفلان قال وفلان عاد إلى غير ذلك، وكلام في الموبايلات. أنت في وقت إقبال على الله عز وجل، يباهي الله عز وجل الملائكة بأهل الموقف في وقت أفضل الدعاء هو الدعاء فيه، وأفضل ما الذكر فيه. فينبغي على العبد أن يستشعر المقام الذي هو فيه والفضل العظيم الذي امتن الله عز وجل به عليه بأن جعله يشهد هذه المناسك، فيكون أهلا لذلك، وإذا به يحرص على الإكثار من ذكر الله والإقبال على الله سبحانه وتعالى. هذا أمر غاية في الأهمية ينبغي على الإنسان أن يراعيه، فإذا رعاه الإنسان يأخذ الأجر الكبير بإذن الله عز وجل. في بعض النوازل، لأن برنامجنا قضايا معاصرة أيضا وحنتكلم عن الحج جزئية جزئية كده، بنحاول نشير إلى بعض النوازل أو المسائل. بعض الناس يسألوا كتير، يقول لك مثلا أو غير النوازل الأشياء اللي بيكثر عنها سؤال بعض أحبابنا في هذا المقام، يقول لك إنسان عليه دين أو أنا استلفت عشان أحج. يعني إحنا بيجينا أسئلة كثيرة، مثلا نجد إنسان من حرص لأن هو يمتن الله عز وجل بيع الحج قدم في القرعة، وبعدين لما قدم في القرعة لقى السعر المفروض يدفعه في القرعة غالي عليه ومعهوش المال، فاضطر ان هو يستلف علشان ما صدق ان سعره طلع في القرعة الى غير ذلك. فيجي يسأل انا بحج بمال غيري، حج صحيح ولا لا؟ وهو فقه مسألة ان الانسان يستدين من اجل ان يحج. عموما من حج وعليه دين حجه صحيح، ولكن ينبغي له ان يبدأ بالدين. الأفضل لو أنا مخير من البداية من الأول خالص، أنا قدامي علي دين وعلي حج، لا الأصل أنا أسدد الدين الأول. لكن لو فرض وحجيت الحج صحيح، لو فرض وحجيت الحج صحيح، لا يجب الحج على من عليه دين لأنه مش مستطيع وهو لا يستطيع الوفاء، وإن قدر على الوفاء فهذا الأولى أنه يوفي بالدين كما ذكرت. يبقى الدين أولا ثم الحج بعد ذلك. طيب الدين يعني إيه؟ يشمل الدين ما كان من حقوق الله كزكاة أو كفارة لم يخرجها، على زكاة متأخر عليه ولسه ما دفعهاش، يبقى لا ينبغي أن يلقى الله مانع للزكاة. كذلك عليه كفارات ليمين أو لظهار أو يخرجه أولاً، أو دين لآدمي زي قرض أو ثمن مبيع أو ما إلى غير ذلك، أو دين أو ما إلى غير ذلك. فالأصل أنه بيبدأ بسداد هذه الأمور أولاً ثم يحج. طيب إذا كان عليه أقساط، يعني واحد شاري حاجات بالقسط، احنا زمن القسط والبيع بالتقسيط، والناس كتير حياتها ماشيه بالبيع بالتقسيط في هذا المقام. فواحد عليه اقساط، فبنقول له الاقساط اللي عليك ديت شاري حاجات بالقسط وبيسدد، اسافر للحج ولا ما اسافرش للحج؟ بيقول له في ابتداء انت الاقساط حله ولا لسه ما هياش حله؟ يعني ايه حله؟ يعني معاد السداد جه ولا لا؟ اللي معاد سداده جه سدده الاول هكذا. وإذا كنت أنت ترجو سداد ما بقي بعد الحج الأقساط اللي لسه هتيجي، فلك أن تذهب إلى الحج على أن توصي وتكتب وصيتك. ودي مسألة مهمة جدا لكل إنسان بادئ رايح يحج، أنه يكتب وصيته إذا كان له فلوس أو عليه فلوس أو أمور، ويوصي أهله بالخير. ده إذا أصل الإنسان هو قاعد هنا ما يبتش ليلتين وعنده شيء يوصي فيه إلا ويكتب وصيته كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فملك مسافر وحج، فأراعي أن أنا أكتب وصيتي وإيه اللي ليا وإيه اللي عليا، وفلان لفلوس ولي أقساط إلى غير ذلك، وكذلك فيها الوصية للأهل بالخير وما إلى غير ذلك. فالشاهد اللي عليه أقساط ويرجو سددها ولسه معادها مجاش يسافر للحج وليس عليه مسألة. طيب عليه ديون وسافر، بنقول له انت كونك سافرت وانت عليك ديون وما استأذنتش الناس. طيب هنا بنقول لك كان الاولى انك تسدد الدين الاول، لكن اذا حجيت حجك صحيح. طيب بنسأل برضو عليه ديون كثيرة اكثر من مال الحج، وهو لو دفعها مش هيسدد اللي عليه، والناس صبر عليه في ذلك المقام وقالوا له عندنا استعداد نصبر عليك، فاذا حج ايضا يرجى له الخير في ذلك المقام. المهم يكون عند الأصل إن أنا أدي للناس حقوقها وأدي للناس فلوسها، وإن حقوق العباد ليست بالأمر الهين، وإن أنا أسارع إلى تأديتها، ده الأولى. إن سافر وحج فحجه صحيح. طيب كذلك ينبغي على الإنسان أن يعلم كما قال العلامة الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، هو قالها بلغة الحجاز، قال لأن تصرف أو أن 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 ريالا، اعلم أن ريالا، وإحنا بنقول هنا في مصر أن جنيها تصرفه في سداد دينك خير من 10 ريالات أو جنيهات تصرفها في الحج. يعني الأصل اسعى للتخلص من الديون، لكن إذا ذهب أو فعل خلاص. طب الأستاذ الأخ اللي إحنا ذكرنا مسألته، لو جاله القرعة والقرعة ما بتجيش بسهولة واحتاج إلى أن يستدين، فلك أن تستدين وتكتب وصيتك، ولا سيما إذا كان عندك من العقارات والأشياء ما تدفع به هذا الدين، وتستأذن صاحب الدين للحج وإذا بك. يعني لو واحد سلفك قال له خد حج ولما تيجي يبقى سدني، حجك صحيح؟ أيوة نعم الحج صحيح. يبقى من حج بمال غيره أجزأه ولو كانت دي حج الفريضة، لأنه منتشر بين الناس أنه ما ينفعش، لا يصح والحج صحيح بإذن الله عز وجل. لا طيب واحد قال لواحد أنا هديك فلوس تحج كده من أجر، زي ما احنا أشرنا منذ قليل لو أعطينا لشخصا مالا من أجل أن يحج وأعنته، فمن جهز غازيا فقد غزى، وكذلك أنت أعنته على الحج فلك الأجر من الله سبحانه وتعالى بإذن الله عز وجل. لكن هل يلزم، دي مسألة بقى بتأتي، هو يلزم التاني أنه يقبلها؟ يلزمني لو حد قال لي أنا هديك فلوس تحج وأنا لسه ما حجتش حجة الإسلام، واحد قال لي هديك فلوس تحج، فهل يلزمني ان انا اقبلها؟ لا ما يلزمنيش. لماذا؟ لانه ممكن الثاني يخشى ان يكون له منا عليه او ما شابه ولا يحتاج الى ذلك، فهو لا يلزمه ان يقبلها، لكن اذا ما استشعر ان ما فيش منا عليه ففرصه انه يذهب ويحج ويقضي النسك، فهذا اجر عظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. ويكره لغير المستطيع بذل ما وجهه لتحصيل نفقة عبادة لم تجب عليه. يعني ما ينفعش ان الواحد عشان نفسه يحج انه يمشي يشحت من الناس ولا فلان ما تديني عشان احج، او يتعرض للناس او ما الى غير ذلك. انت سل الله سبحانه وتعالى، انت غير بدام انت ما معكش مال للحج فانت غير مستطيع للحج، فليس عليك الحج ولك ان تنافس الحجيج. لعندي كلنا لقاء ان شاء الله ده بعد ما نتحدث عن الحج في مسألة من لم يكتب له الحج كيف ينافس الحجيج من مكانه في هذا المقام، ما يبعدش أيضا هو الآخر عن أماكن السباق وسباق الطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. لكن احنا بنقول إذا أنت ما كنتش مستطيع ما يكره للإنسان يبذل ماء وجهه وأن هو يريق ماء وجهه ويذهب يسأل فلان أو يسأل علان من أجل أن يفعل عبادة لم تجب عليه، لأن الحج يجب بالاستطاعة وهو غير مستطيع. فهكذا والإنسان على قدر شوق للحج يؤجر بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب عندنا مسألة أيضا إذا ما في المسائل، إذا هل ينفع أن واحد يبعت حد يحج بالنيابة عنه وهو مستطيع للحج بس مشغول؟ لا طبعا، الأصل إن ما ينبش ما ينبعتش واحد للإنابة في الحج إلا للإنسان، يعني ما ينبش حد في الحج إلا إذا كان يحج عن ميت لا يستطيع الحج أو عن زمن لا يستطيع الحركة مطلقا في ذلك المقام ولا يستطيع أن يحمل ويذهب، فإن كان يستطيع أن يحمل فينبغي عليه أن يذهب، فإذا كان يشق عليه هذا وذاك فعندئذ يصح أن هو يستنيب. لكن أنا إنسان قادر على الحج وأعطي لإنسان مال عشان يروح يحج بس عشان أنا مشغول أو ما عنديش وقت وهو صحته سليمة، فلا ينبغي على الإنسان أن يفعل ذلك، أن هذا على الراجح من أقوال أهل العلم لا ينبغي. طيب بعض الواحد بقى اللي انت بتنيبه للحج ده منتشر مسألة ان ندفع لواحد اجرة او فلوس علشان يحج عن فلان الميت او الزمن هو الذي اقعده المرض ومش قادر يثبت على راحلة وما ينفعش يسافر الى غير ذلك من الاشياء، ولا يرجى برؤه في هذا المقام. ففي هذه الحالة اللي هيحج ده له انه ياخذ فلوس ولا ما ياخدش فلوس؟ الأصل عايزين ناخد كده قاعدة، الأصل أنه لا يستحب للرجل أن يأخذ مالا يحج به عن غيره إلا لأحد رجلين كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الأصل ليه؟ لأن القربات مبناها على القربات اللي بنتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى مبناها على أنها تكون خالصة لله ما بتغيش بها دنيا، فالأصل أن أنا ما أعملش ده إلا لأحد الرجلين. رجل يحب الحج مشتاق إلى الحج وإلى رؤية المشاعر وهو عاجز، فيأخذ ما يؤدي به عن أخيه إذا كان قد حج عن نفسه على الراجع فريضة الحج، فلأنه مشتاق ومش هيقدر يروح لوحده فأخذ من ذلك وعايز نفقات ونفقات لبيته إلى غير ذلك، فإذا به أخذ أجرة على ذلك من أجل أن يقضي عن أخيه وكذلك ليقضي وطره الصحيح وحاجته الصحيحة في اشتياقه إلى القيام بالنسك. هكذا أو رجل يحب أن يبرئ ذمة ميت عن الحج لصلة أو لرحمة أو لحسن، الرجل ده محتاج أن حد يقضي عنه النسك فيقضيه عنه رحمة بأخيه، فهذا أيضا يؤجر على ذلك. الخلاصة اللي يأخذ مال عشان يحج عن غيره فرق كبير بين أن تحج لتأخذ المال وبين أن تأخذ المال لتحج، فرق كبير أن يأخذ ليحج لا أن يحج ليأخذ. فرق أن أنا باخد عشان أنا عايز أحج لكن مش قادر فأخذت علشان أقضي هذا الوطر الصحيح، وكذلك لكن اللي عاملها شغلانة وما إلى غير ذلك فقد يدخل هذا في الكراهة، والله تعالى أعلم. وإن كان حجه صحيح عن غيره في كل الأحوال، لذلك في النيابة في الحج المفروض أنك تختار من تثق في ديني وفي ورعي وفي إقبالي على الله من أجل أن يؤتمن على المناسك وأن يؤديها بالوجه الصحيح الذي يعني